إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 180 بعد 100 والمقامة في يوم الخميس الموافق 42 من شهر صفر 45 ونبدأ بهذه الرسالة المباركة، وهي تفسير سورة الفاتحة للعلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الفاتحة. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله عز وجل: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. كما قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فكتاب الله فيه الهدى والنور، وفيه إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وفيه بيان صراط الله المستقيم، وبيان أسباب النجاة، وبيان صفات السعداء كما تقدم، وفيه بيان صفات الهالكين وأعمال الضالين من الكفار والمنافقين. بين هذا وهذا، بين صفات الأخيار حتى يأخذوا بها وحتى
يأخذوا. فهذا كتاب الله عز وجل. هذا كتاب الله سبحانه وتعالى فيه الهدى والنور، فيه الهدى والنور، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قال العلماء: وعبارات السلف كما قال ابن القيم تدور على، قل بفضل الله وبرحمته، على الإسلام والسنة، فخير ما يفرح به الإنسان هو الإسلام وهو السنة. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. ما فضل الله وما رحمته؟ قال ابن القيم: وعبارات السلف تدور على الإسلام والسنة. يبقى ما فضل الله ورحمته؟ الإسلام والسنة، الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة، ولا تخالف السنة الإسلام ولا الإسلام السنة، إنما هذا من باب الإيضاح، مثل ما تقول أعظم ما جاء برسل: التوحيد وإفراد الله بالعبادة. فلا فرق بين التوحيد وبين إفراد الله عز وجل بالعبادة، إنما هو من باب الإيضاح. ولهذا قال البربهري رحمه الله تعالى في شرح السنة أول فقرة في الكتاب، قال: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. وقال بعض السلف لما لقي أخاه قال الحمد لله على الإسلام، قال والسنة. والسنة أي الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس إسلام الروافض والشيعة، ليس إسلام الخوارج، ليس إسلام المعتزلة، ليس إسلام الأشاعرة، ليس إسلام الجبرية، ليس إسلام القدرية، ليس إسلام الإخوانية، ليس إسلام التبليغية، ليس إسلام البرهامية، ليس إسلام الداعشية، ليس إسلام إلا ما أنا عليه اليوم وأصحابي، إسلام الجماعة ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وما أتكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الإسلام الذي في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأرباض بن سارية حديث أبي نجيح عند بعض أصحاب السنن، وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. يبقى هذا هو الإسلام، إسلام السنة، إسلام السنة. وما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة، هذه السنة. ومن السني؟ من إذا ذكرت عنده الأهواء البدع الفرق لم يتعصب لشيء منه، لم يتعصب. إذا رأيت رجل يتعصب لأهوى صوفية أشعرية معتزلية، اعلم أي جماعة وأي طائفة، إذا رأيت رجل يتعصب له فاعلم أنه صاحب هوى وليس صاحب سنة. يبقى إذن انتبهوا يا أخواني، ركزوا بارك الله فيكم. أفرح ما يفرح به الإنسان ماذا؟ الإسلام والسنة. سموا السنة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الإسلام والسنة هما اللذان جاء بهما النبي صلى الله عليه وسلم، تساوي الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هذا هو. لما يقول الجماعات هذه تعمل في حقل الدعوة وكل عند خير والإسلام انتفع، الصحوة اليوم الجماعات الإسلامية والصحوة الإسلامية، نعم، وهذه الجماعات تكمل بعضها بعضا، والاختلافات بينها إنما اختلافات في أساليب الدعوة، لكن ليست اختلافات في عقائد ولا في مناهج، إنما هذا الاختلاف في سبيل في سبل الدعوة. هذه كلها دعوات باطلة يا إخواني، دعوات باطلة شرعا وواقعا. شرعا لأن الله قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وواقعا لأن هذه الجماعات تقوم على التضاد، كل جماعة بتبدع الأخرى. للأسف الشديد من الذي يقول هذه الدعاوى؟ إن الخلاف بين الجماعات إنما خلاف دعوي، وينبغي أن نتكامل ونتكاتف ولا نتآكل، ويد واحدة لا تصفق، وما أدري إيه. هذا كله من اللي بيقوله؟ سمعته من إخواني، سمعته من أشعري، سمعتموه من معتزلي، سمعتموه من أي جماعة؟ من الذي يقول هذا يا إخوان؟ من؟ من يا رمضان؟ أدعياء السلفية، أدعياء السلفية هم الذين يقولون هذا. إنما ما تجد إخوان يقول إحنا ما في خلاف بيننا وبين أحد، إحنا كلنا يكمل بعضنا بعضا، ولا تبليغ بيقول هذا ولا أحد يقول هذا، إنما بيقول هذا الملبسون المدلسون الذين يظهرون في ثوب السنة، وعندهم كلام وعندهم فصاحة وعندهم استدلال لكن في غير محل. يبقى إذن القرآن كتاب هداية، القرآن نور. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهو نور وهو روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وهو حياة. قال تبارك وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إذن حياتك فين؟ في القرآن. القرآن بفهم مين؟ بفهم سلف الأمة، ليس القرآن بفهمك أنت. تقول الآية تدل على كذا، أنا عندي نص واضح ما أتنازل عنه، والخارج عنده إيه؟ والمرجئ عنده إيه؟ والقدر عنده إيه؟ والجبر عنده إيه؟ اعلم أن لكل طائفة آية، واعلم أن لكل طائفة حديثا يستدلون به، لكن اعلم أن كل آية ليست إلا لطائفة واحدة، وأن كل حديث ليس إلا لطائفة واحدة. كل طائفة لها آية، وأهل السنة لهم كل آية، كل طائفة لها حديث، ولكن أهل السنة لها
كل حديث قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فنحن لنا آية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها, ولنا آية وإن تفتنوا وإن اقتتلوا, ولنا آية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى, ولنا آية فمن عفي له من أخيه شيء فاتبعوا المعروف, ولنا حديث سباب المسلم فسوق وقتلوا كفر, ولنا حديث تقتلك الفئة الباغية ما هو بالكافرة الكفر أكبر, ولنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن هذا سيد سوف يصلح له به بين طائفتين من المسلمين وبينهما الاقتتال. إذن احفظوا هذه العبارة, ها لكل فرقة آية, وأهل السنة يا بخاري لهم كل آية, لكل فرقة حديث وأهل السنة لهم كل حديث. غالية دي, غالية جدا, هذه غالية غالية, هي أساس الهداية, هي محور وهي ركيزة الاستقامة. أنا ما أمشي بآية ولا أمشي بحديث, كلمة حق إن سلطان جائر ويضرب كل الأحاديث, ومن يكتب منها متعمدا فجأة جهنم ويضرب كل آية, من كان آخر كلام لا إله إلا دخل الجنة ويضرب كل حديث, فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى, آية الجبرية ويضرب كل آية, اضرب كل آية, كل طائفة لها آية ولها حديث, لكن أهل السنة لهم كل آية وكل حديث. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني بين السنة وغيرهم أن الآية بفهم السلف حصرية على أهل السنة, أما أهل البدع فلهم الآية بفهمها لا بفهم السلف. ثلاثة فرق بين أهل السنة وبين أهل البدع. أهل السنة يستدلون أولا ثم يعتقدون, وأهل البدع يعتقدون أولا ثم يستدلون. إذن هو يدخل على القرآن باعتقاد مسبق فيأخذ الآية التي هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم كتابي وأخر متشابهات, فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ليس ابتغاء الهداية, وما يعلم تأويله إلا الله, والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هذا عند الوقف, ويكون المراد بالتأويل هنا حقيقة ما تؤول ليل الشاء المتعلقة بالكيفيات. أقف وما يعلم تأويله إلا الله, لأنه لا يعلم هذا إلا الله. ولو كان المراد بتأويل التفسير أصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. سؤال, أذكر بعض القواعد التي تفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة. ها ذكرنا ثلاث قواعد الآن, يلا أذكر قول يا محمد. أحسنت, طيب هذا القاعدة الأولى. تفضل القاعدة الثانية, أهل السنة. نعم مما يختص بأهل السنة أنهم يفهمون النصوص بفهم السلف الصالح, أما هم يفهمون بفهم علمائهم. الثالث عبد الله, يستدلون ثم يعتقدون فيبنون اعتقادهم على. لو قلنا بأن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة ده اعتقدنا, أخذنا منين؟ أخذنا من النص, حديث عبادة بن الصامت في الصحيح أنه قال قال صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له, ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله, إن شاء عاقب وإن شاء عفى عنه. لهذا قلنا تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى هنا ماذا؟ يبقى هنا بنينا اعتقادنا على ماذا؟ بنينا الاعتقاد على النص. إنما حينما يأتي المعتزلة فيقولون العاصي يخلد في النار، بنوه على ماذا؟ الخوارج متون إلى العاصي ويقول يخلد في النار، أين النص؟ ما هو النص؟ لكن أهل السنة والجماعة عندهم النص بفهم ماذا؟ السلف. نعم.
وحتى يفوز بالسعادة بأسباب ذلك، وبين صفات الأشرار وأخلاقهم حتى يحضرها المؤمن ويبتعد عنها. ومن جملة ما أنزل في كتابه العظيم سورة الفاتحة، وهي أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن في الفاتحة: إنها أعظم سورة في كتاب الله. يقول صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في الصحيح وغيره: إن هذه السورة هي أعظم سورة في كتاب الله، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، المذكورة في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.
نعم، هذه أعظم سورة في القرآن بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد لما كان يصلي فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج من الصلاة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه بعد الصلاة قال: ما منعك أن تجيبني؟ فقال: ما منعك؟ فقال: كنت في صلاة يا رسول الله. قال: ألم تقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد أن يخرج من المسجد قال: يا رسول الله، قلت لي لأعلمنك أعظم سورة قبل أن تخرج من المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فأعظم سورة في القرآن الفاتحة، والسبع المثاني هي الفاتحة، لأن النبي سماها هكذا: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في كل ركعة من الصلاة: الحمد لله رب العالمين، يقرأ بها في الصلاة الفريضة والنافلة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي لفظ: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فهي الركن الأعظم، فهي الركن الأعظم للصلاة.
وقد نعم، كان النبي يقرأ بها في كل ركعة من الصلاة، ما يترك ركعة. لكن الصورة بعدها كان النبي يقرأ في الأوليين ولا يقرأ في الأخيرتين، كما جاء في حديث أبي قتادة أيضا في الصحيح أنه كان يقرأ بفتحة الكتاب وصورة في الأولى والثانية، أما في الثالثة والرابعة ما كان يقرأ. لكن جاء في بعض الأحاديث أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة أحيانا، فلو قرأ أحيانا فلا بأس. لكن الذي كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو قراءة الفاتحة مع صورة في الركعة الأولى وفاتحة مع صورة في الركعة الثانية، فكان يقرأ بعد الفاتحة في الأولى والثانية، في الأولى والثانية. لكن الفاتحة يقرأ في ماذا؟ في الأربع ركعات، في الأربع ركعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وفي الفريضة وفي النافلة. فجميع الصلوات لا تخلو من فاتحة، صليت جنازة لا تخلو من فاتحة، خلت من ركوع وسجود لكن لم تخلو من فاتحة، صليت الكسوف ما خلت من فاتحة، صليت الاستسقاء ما خلت من فاتحة، صليت أي صلاة ما خلت من فاتحة. لا بد من قراءة الفاتحة، وهي ركن على الصحيح في الصلاة، لما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وجاء أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله أن أبا هريرة أمر ب قال كل صلاة قال النبي كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه إننا كن وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. ثم قال أيضا في بعض أحاديث صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة يقرؤون قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن الفاتحة تجب على الإمام والمأموم والمنفرد، سواء كانت في السرية أو كانت في الجهرية، الإمام والمنفرد والمأموم سواء كانت في السرية أو كانت في الجهرية. وأما الاستدلال بقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهذه ما عدا الفاتحة، ما عدا الفاتحة. ولهذا لا تقرأ خلف الإمام إلا الفاتحة، ما تقرأ سورة خلف الإمام إذا كنت تستمع للإمام فأنصت. أما الفاتحة فالنبي قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. النبي استثنى صلى الله عليه وسلم الفاتحة، وأبو هريرة لما قيل له في ذلك قال اقرأ بها في نفسك، لما قيل له إننا نكون وراء الإمام قال اقرأ بها. وهو مذهب عبادة بن الصامت راوي الحديث الوارد في الصحيحين. وللإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى جزء لطيف ومفيد في هذه المسألة، وهو جزء القراءة خلف الإمام، جزء القراءة خلف الإمام. فأمر الفاتحة أمر عظيم، وشأنها شأن عظيم، فهي أعظم سورة من جهة الفضل في القرآن، وهي أيضا السورة التي أمرنا أن نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة. نعم. مش الأفضل، ده السنة، السنة ألا يقرأ إلا الفاتحة، لكن أحيانا لو قرأ بأحيانا فلا بأس، لو قرأ بأحيانا، لأنه جاء في أظن في حديث أبي سعيد في قراءة النبي وهو يصفها الظهر والعصر، فيقول في ركعتين أخيرتين من الظهر على النصف من أوليين، طيب وفي العصر على النصف من كذا، وفي الأخيرتين على النصف من كذا، فذكر في الأخيرتين على النصف، فيكون هذا محمولا على أنه كان يقرأ بعض الأحيان، كان يقرأ بعض الأحيان، لكن حديث أبي قتادة في الصحيح أنه كان يقرأ في الأوليين.
الإمام قد يطيل السجود، قد يطيل الثالثة والرابعة القراءة، المأموم يقرأ الفاتحة ثم يجلس كده،
ما في بأس، هذه تكون أحيانا، ما في بأس. نعم.
نقطة يا شيخنا، حديث أبي قتادة مش موقوف على أبي قتادة، ممكن يؤخذ منه ثبوت عدم القراءة في الأخرين؟
لا، هو مرفوع بيحكي صلاة النبي، وبيحكي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقتادة بيحكي. نعم، هات لفظ حديث أبي قتادة بيرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يا محمد شوف ما تبطلش لعب، العب، سيبك من أحمد، العب، سيبك منه، العب، صحيح العب كده لما تم تظبطها الوحيد. نعم.
وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله سبحانه هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد حق الله، المعنى إياك وحدك نعبد نخصك بالعبادة دون كل ما سواه، كما قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال سبحانه فإياي فاعبدون، وقال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإياك نستعين حظ العبد.
وهذا الحديث حديث أبي هريرة في الصحيح الحديث القدسي قسمت الصلاة يعني الفاتحة، وهذا يدل على أنها ركن وأن الصلاة لا تخلو منها، لأن القاعدة إذا أطلق على الجزء اسم الكل فلا يمكن أن يخلو الكل منه، قال تعالى واركعوا مع الركعين، لا يمكن تخرج صلاة من الركوع، فاسجد واقترب لا يمكن تخرج من السجود. قسمت الصلاة، الفاتحة أطلق عليها صلاة، قسمت الصلاة بين وبين عبد. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وهكذا إلى آخره. فدل هذا على عظم أمر هذه الفاتحة. نعم.
ويأس.
نعم اقرأ.
وياك نستعين، حظ العبد يطلب من ربه العون، يستعين بالله في كل شيء، كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا استعنت فاستعن بالله، فإياك نستعين نصيب العبد، يعني إياك وحدك نستعين في كل مهماتنا في أمر
نعم
الدنيا.
تقديم الضمير هنا إياك، إياك نعبد وإياك نستعين، يدل على الحصر والاختصاص، فالله عز وجل يخص بالعبادة يخص بالاستعانة. إياك نعبد، ما قال نعبد إياك أو نعبدك، لكن قال إياك نعبد وإياك نستعين، فالتقديم هنا يدل على الحصر، تقديم هنا يدل على الحصر، فلهذا الله عز وجل يخص بالعبادة فلا يعبد سواه، ويخص أيضا بالاستعانة. وفي هذا المعنى إياك نعبدك نستعين، أي أنه لا معبود لي سواه ولا إعانة لي على هذه العبادة إلا من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل نخصه بالعبادة، والله عز وجل نخصه بالاستعانة، فهو المعين على عبادته، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا معنى ما جاء في الآيات الأخرى فاعبد وتوكل عليه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين هي التي قال الله فيها هذه بيني وبين وبين عبد، فهي دالة على التوحيد بأخص صوره، فلا نعبد إلا الله، والعبادة لا تكون إلا بشرع الله، ولا يعين عليها إلا الله. إذن هذا في توحيد المعبود إياك نعبد، ومفهوم العبادة وهي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل، وتوحيد ماذا؟ توحيد السبيل، فأنت تستعين الله سبحانه وتعالى ولا تعتمد على نفسك في عبادة الله، فأنت تعبد الله وأنت تستعين بالله، ولا يعينك على عبادته إلا ماذا؟ لا يعينك على العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا في الأذان أنت تقول حي على الصلاة، إذا قال المؤذن حي على الفلاح فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا ما قلت مثلما تقول في التكبير والشهادتين تكرر حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح؟ لأن المؤذن من اختصاصه أن ينادي حي على الصلاة، وأنت لأنك المنادى فلا قدرة لك على الاستجابة إلا بإعانة الله لك، ولهذا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فليس من المناسب أن تقول حي على الصلاة، لأنك أنت ما تنادي أحدا، أنت المنادى، إنما المؤذن يقول حي على الصلاة هو المنادي. واضح يا إخواني؟ نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على هذه الاستعانة، ولهذا جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس لما أردف ابن عباس خلفه وقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم، النبي كان يعلم الصحابة على هذا. نعم. نعم، إذن هذا مرفوع. يقول ابن قدامة رحمه الله في القراءة، يقول لا تسن زيادة القراءة على أم الكتاب في ركعتين غير الأوليين، قال ابن سيرين لا أعلم ما يختلفون في أنه يقرأ في ركعتين أوليين بفتحة الكتاب وصورة وفي الأخريين بفتحة الكتاب. وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء وجابر وأبي هريرة وعائشة، رواه إسماعيل ابن سعيد الشالنجي عنهم بإسناده إلا حديث جابر فرواه أحمد، وهو قول مالك وأبي حنيفة. واختلف قول الشافعي، فمرة قال كذلك ومرة قال يقرأ بصورة مع الفاتحة في كل ركعة. وروي ذلك عن ابن عمر لما روى الصنابحي قال صليت خلف أبي بكر الصديق المغرب فدنوت منه حتى إن ثيابي تكاد تمس ثيابه، فقرأ في الركعة الأخيرة بأم الكتاب وهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا. ولنا حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وصورتين الحديث، وكتب عمر إلى شريح أن يقرأ في ركعتين أوليين بأم الكتاب وصورة وفي الأخيرتين بأم الكتاب. وما فعله الصديق رحمه الله إنما قصد به الدعاء، إنما قصد به الدعاء لا القراءة، ليكون موافقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقية أصحابه. ولو قدر أنه قصد بذلك القراءة فليس بموجب ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. ثم قد ذكرنا مذهب عمر وغيره من الصحابة بخلاف هذا. الشيرازي ذكر قال وقال في الأم يستحب لما روينا أول كلام في المهذب، وإذا كانت الصلاة تزيد على ركعتين فليقرأ الصورة فيما زاد على ركعتين في قولان. قال في القديم لا يستحب لما رواه أبو قتادة وذكر الحديث. وقال في الأم يستحب لما روينا من حديث أبي سعيد الخدري اللي هو إيه؟ ركعتين أخيرتين على النصف من الأوليين، ولأنها ركعة يشرع فيها الفاتحة فيشرع فيها الصورة كالأوليين. ونقول الجمع بين هذه الحديث بين حديث أبي سعيد وحديث أبي قتادة أن حديث أبي سعيد هذا يحمل على أنه كان يفعل ذلك أحيانا، لأن أبا قتادة لما نص على ذلك نص على الأصل، نص على الأصل، فهذا هو الأصل أن النبي كان يقرأ في الأوليين، لكن لو قرأ أحيانا في الأخيرتين فهذا لا بأس به. يقول ابن باز رحمة الله عليه ثبت في صحيحين عن أبي قتادة وذكر الحديث، فالسنة أن يقتصر على الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر والعصر، لكن يستحب له في بعض الأحيان خاصة في الظهر أن يقرأ زيادة، لأنه ثبت في حديث أبي سعيد ما يدل على أنه ربما قرأ في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة عليه الصلاة والسلام. فإذا قرأ زيادة في الظهر والعصر في الثالثة والرابعة بعض الشيء مع الفاتحة فلا بأس. ومستحب في بعض الأحيان لا دائما، جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك، لأن أبا قتادة ذكر أنه كان يقرأ الفاتحة فقط في الثالثة والرابعة، وأبو سعيد ذكر ما يدل عنه في بعض الأحيان يقرأ زيادة على الفاتحة نعم في الظهر خاصة، لكن كما قلنا ورد أيضا عن أبي بكر أنه قرأ ربنا آتنا، فهذا إن شاء الله لا بأس به ولا حرج. لكن نفرق بين ما يفعل دائما كما في حديث أبي قتادة وما يفعل أحيانا كما في حديث أبي سعيد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في ركعتين أوليين في كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في ركعتين أوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك. فما أدري شيخنا ابن باز رحمه الله عليه قال في الظهر خاصة له، في الظهر خاصة له، لأن في العصر ذكر نفس حديث أبي سعيد ذكر في العصر قال وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك، قدر نصف ذلك. فبهذا نجمع بين الحديث أنه لو كان يفعل ذلك أحيانا قال ابن القيم في كتابه الصلاة وقد احتج بحديث أبي سعيد من استحب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأخرين وهو ظاهر الدلالة لو لم يجئ حديث أبي قتادة المتفق على صحته أنه كان يقرأ في الأوليين وذكر، فإن هذا يدل على اختصاص كل ركعتين بما ذكر من قراءتهما، وحديث أبي سعيد يحتمل لما قال أبو قتادة ولما قال أبو سعيد، وحديث أبي سعيد ليس صريحا في قراءة السورة في الأخرين فإنما هو حرز وتخمين. قال الصنعاني ويحتمل أن يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا طارة فيقرأ في الأخرين غير الفاتحة معها ويقتصر فيما أحيانا فتكون زيادة عليها فيما كذا، هذا هو الأقرب أن تفعل إيه أحيانا، ويحمل أبي قتادة على السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها. نعم.
نستعينك على أداء حقك، نستعينك على اجتناب ما حرمت علينا، نستعينك في طلب الرزق، نستعينك في طلب الشفاء والعافية، نستعينك الحفظ في السفر والإقامة، نستعينك في كل شيء، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول سبحانه وهذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله سبحانه هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، يعني هذا دعاء يدعو به العبد الله وحده وعده ووعده الاستجابة، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالواجب الإخلاص في هذا الدعاء والصدق، فأنت موعود بالاستجابة، يقول سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول سبحانه ويقول عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه،
لأن الله عز وجل قال في الحديث هذا لعبد ولعبدي ما سأل، هذا لعبد ولعبدي ما سأل، يبقى الله عز وجل قد وعد بالإجابة، فاعلم أن هذا الدعاء حاصل إن شاء الله لكل من سأل الله عز وجل بصدق وإخلاص، وهذه بشرى عظيمة، لأن هذا الدعاء أعظم ما يحصله العبد إن استجاب الله له. قال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ليس هناك أعظم من هذا الدعاء إذا استجابه الله عز وجل لك. فإذا الإنسان دعا الله بصدق وإخلاص وإنابة وسأل الله عز وجل الاستقامة على الصراط المستقيم وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين، هذا أعظم ما يحصل، هذا ما في أعظم من هذا يا أخواني، أعظم شيء السنة يا أخواني، السنة هذه اللي بنقرأها ليل ونهار أعظم شيء يا أخواني، العناية ختمت كثيرة حفظ كثير شيء طيب، بعد السنة، بعد السنة ركز ركز، هذا رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة ورقم تسعة، ركز ما اضحك عليك الشيطان، تعالى اعبد دعك من القضية ديت، ايه القضية ديت اللي الناس مشغولة بها، ها مبتدع سني، احنا اخي مللنا، اخي مللنا، احنا نعبد ربنا وخلاص، ناش دعوة بالمسائل ديت، هؤلاء مبتدع، هؤلاء اهل سنة، ده يرد الشيخ، ده يرد على الشيخ، ده ايه ده، ايه ده، ردود ردود ردود، القلب قسى، الناس سابوا الصلاة، والله واحد يقول كده من أيام، يقول بعض إخوة يا رب ده الناس تركوا الصلاة عشان خاطركم، نعم تركوا الصلاة، طب ليه ما تركوا الصلاة يا النبي اللي بيحارب كل قوى الأرض فارس وروم وثنيين وهود ونصارى، ها وما اللي الناس ما تركوا الصلاة وقت الخوارج لما كان بيقاتلهم الصحابة قاتلوهم بالسيف، ونبيك يقول لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، ليه الناس ما تركوا الصلاة يوم أن كان أهل السنة يحاربون الصوفية ويحاربون الروافض ويحاربون كل طوائف الأرض هذه؟ ها؟ ليه ما تركوا الصلاة؟ أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. هكذا يقول ابن عمر في القدرية: والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله عز وجل منه، أو كما قال رضي الله عنه. وإحنا اليوم نقول أشعر منا ونحن منه، كما يقول الدد يقول أشعر منا ونحن إيه؟ نحن منه. وكما يقول حاتم العوني، أنا بقول أدعاء السلفي، وكما يقول حاتم العوني وإن كان الدد يعني أعلن يعني ما في إشكالية، وهذا حاتم العوني كذلك، لكن كانوا محسوبين على السلفيين. يقول ما في خلاف بين أهل السنة وأهل والأشاعرة في الأصول، الخلاف الأصول خلاف لفظي بين الأشاعرة وبين أهل السنة، خلاف لفظي، لكن الخلاف الحقيقي لا تجده في الأصول، هذا كلام باطل. فهذه القضية: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ها، تحب أن تكون من المنعم عليهم؟ أكيد. طب ما سبيله؟ تحب أن تكون مغضوب عليهم؟ أعوذ بالله. طب من هم؟ تحب أن تكون من الضالين؟ أعوذ بالله. طيب من هم؟ طب هذا أنت جيد، تريد أن تكون من المنعم عليهم لا المغضوب عليهم ولا الضالين، جيد، لكن عرفت وصفهم؟ أنت قد تأكلهم وتشربهم، قد تكون منهم، وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأنت منهم، لأنك لا تفقه ما معنى المغضوب عليه ولا تفقه ما معنى الضالين، ولو عرفت ذلك لتجنبت سبيله. نعم.
هذه دعوة عظيمة أعظم دعوة تقرأها كل يوم في صلاتك الفريضة 17 مرة، في الفجر 2، والظهر 4، في العصر 4، في المغرب 3، في العشاء 4، 17 مرة. هذا من نعم الله عليك أنك تقرأ. نعم. هذه السورة 17 مرة في الفريضة غير النافلة.
هي 17، لكن علم اللي كتبها كتبها 17 مرة. نعم، لأن العدد 10 يوافق المعدود، معدود مؤنث بل عدد مؤنث 10، ثم 7 هذه تخالف، من 3 إلى 9 يخالف. نعم، يبقى 17 مرة.
على سبيل الفصل الشيخ ممكن نقول في الفجر مرتين.
نعم،
في الفجر مرتين
تقرأ كل يوم في صلاتك الفجر 17 مرة، في الفجر مرتين، يعني على تقدير تقرأها مرتين في الفجر، تقرأها مرتين، يبقى على تقدير تقرأها. نعم. لكن لو هي في الفجر مرتان على الابتداء والخبرية يبقى الفجر مرتين، لكن ده على تقدير ايه؟ تقرأها كل يوم في صلاة الفجر 17 مرة، في الفجر تقرأها مرتين، والظهر تقرأها 4 مرات، في العصر 4 مرات، وهكذا.
اللهم صل. فيها يهدينا الصراط المستقيم تسأل ربك تضرعا إليه أن يهديك صراطه المستقيم، معنى اهدنا دلنا وارشدنا يا ربنا وثبتنا على هذا الصراط المستقيم، تسأله الهداية أن يدلك على هذا الصراط، على هذا الصراط ويرشدك إليه ويعينك على سلوكه والثبات عليه، وأنت في أشد الحاجة بل في أشد الضرورة لهذه الهداية، تسأل ربك أن يهديك يعني يدلك عليه ويوفق قلبك لقبول الحق وقبول هذا الصراط والسير عليه، لأن الهداية هدايتان: هداية البلاغ والبيان وهداية التوفيق. بقذف النور في القلب فأنت تسأل ربك أن يهديك الهدايتين، أن يدلك على الصراط وعلى تفصيله، وأن يوفقك لقبوله والثبات عليه والسير عليه.
إذن الهداية على قسمين: هداية إلى الصراط وهداية في الصراط. طيب، هداية إلى الإسلام وهداية في الإسلام إلى السنة. أيضا هداية على قسمين: هداية الدلالة وإرشاد، وهداية التوفيق. فأنت حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم طلبت أن يهديك الله إلى أن يدلك، أن يرشدك، أن يوجهك إلى هذا الصراط، ثم أن يوفقك للاستقامة عليه والثبات عليه والممات عليه. فأنت تحتاج إلى 1، هداية إلى الصراط، 2، إلى الثبات على الصراط، 3، إلى الممات على الصراط. تحتاج أنت إلى 1، الهداء إلى الصراط. اثنان الثبات على الصراط. ثلاثة الممات على الصراط. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يأتيك اليقين. فأنت قد لا تهدى إلى الصراط، هديت إلى الإسلام كدين، لكن لك لم تفقه ما فيه من اتباع، فوقعت في بدع أهل الأهواء، يبقى أنت لم تهدى في الصراط. أسلمت نعم، لكنك جاهل، جاهل بالسنة. ما هو الأشعرة مسلمون، والخوار مسلمون، ولهذا النبي قال وستفترق أمتي، أمة الإجابة اللي هم المسلمون، ليست أمة الدعوة اللي يدخل فيها المسلمون وغير المسلمين، لا، أمة الإجابة. وستفترق أمتي على 73 فرق، كلهم في النار من باب الوعيد إلا واحد، يبقى هؤلاء أمة الإجابة، يبقى هم مسلمون، تركوا الكفر، تركوا اليهودية، تركوا النصرانية وأسلموا، لكن لما دخلوا الإسلام لم يهتدوا إلى السنة، لم يهتدوا إلى الطريق المستقيم، لم يهتدوا إلى الصراط المستقيم. مسلم عنده قرآن فيه الرحمن على العرش استوى ولا يقول بذلك، يقول الرحمن على العرش استولى. ومن الذي كان يغالب الله حتى استولى على العرش؟ الله استولى العرش منه، كان مع من؟ طيب ثم استولى الله عليه، والاستيلاء هكذا مغالبة، كان هذا مع من ثم أخذه الله؟ ثم لماذا الاستيلاء على العرش فقط؟ طب وباقي الكون الله ما استولى عليه؟ هيمنة، سلطنة كما يقولون، طب سائر الكون؟ يبقى أنت لم تهدى في الصراط. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أنت تقول لا، الله ما يحب ولا يليق بأن يحب، وهو القائل إن الله يحب، يبقى أنت لم تهدى في الصراط. ولكن كره الله انبعاثه، لا، الله ما يكره، كيف والله يقول كره؟ يبقى لم يهدى في الصراط. وجاء ربك والملك صفا صفا، لا، ما يجيء، جاء أمره. كيف الله يقول جاء ربك؟ تقول أنت جاء أمره، لا، ما يليق أن يكون جاء ربك، الله ما يليق بأن يجيء. طب إذا كان لا يليق بأن يجيء، لماذا قال يجيء؟ لماذا قال جاء إذا كان ما يليق به؟ أصل قصده، قصد مين؟ تتكلم عن هشام البيه اللي كان قصده من الكلمة كذا وكذا يخطئ ويصيب، هذا رب العالمين، هذا كتاب رب العالمين الذي لا يأتي الباطن بين يديه ولا من لا لفظا ولا معنى، لا لفظا ولا معنى. هل ينظرون إلا يأتيهم الله؟ لا، يأتي أمره، يجيء أمره، لكن الله ما يجيء ولا يأتي. من الذي قال ذلك؟ والله يقول يأتي الله، يأتيهم الله، والله يقول وجاء ربك. يبقى لم يهدى في الصراط، لم يهدى في الصراط. قال تعالى إن أعطناك الكوثر فصل لربك وانحر، يعني وانحر لربك، هو بينحر لمن؟ للعبد. طيب القرآن واضح أمامك، يبقى لم يهدى في الصراط، لم يهدى في الصراط. وإذا بقى ملحظ الإيه؟ التميز، أن يخصك الله، أن يوفقك الله، أن يختصك الله، أن يوفقك الله، أن يهديك الله للصراط. هذا كل الناس ركبة السيارات والحافلات ونازلة ميدان رابعة، وانت عن المنبر تقول حرام، لا يجوز، أهل السنة أجمعوا على أنه لا يجوز الخروج على السلطان. ما شاء الله عليك، منك كده كام؟ منك كده كام؟ مني كده واحد كل مركز كده، لو حصلت يعني واحد كل مركز. إنما كله على ماذا؟ كله على الموجة يركبها بلا بينة وبلا أثر بلا دليل. يبقى أنت تحتاج إلى هداية فين؟ في الصراط، في الصراط، هذه أخص أنواع الهداية. طيب أنت هديت في الصراط، يطر ذلك إلى الممات ولا قد تنتكس في أحد معصوم من الانتكاسة؟ لا أحد. كم من أناس يكون اليوم على السن وغدا ينتكس عن يبقى أنت تحتاج إلى ماذا؟ إلى توفيق حتى تموت على هذا الصراط. ولهذا كما قال العلامة الألباني رحمه الله: ليس الشأن أن تصل إلى نهاية الطريق، إنما الشأن أن تموت على الطريق، أن تموت على الطريق. يبقى تموت على اليقين وعلى السنة. نعم نعم. كل دي هداية التوفيق، اللي هو ايه؟ الثبات، هداية الى هداية في الصراط، تهدى الى السنة، ثم الى الثبات على السنة، ثم الى الممات على السنة. كل دي هداية التوفيق. نعم.
وهذا الصراط بعث الله نبيه يدعو إليه كما قال سبحانه في آخر السورة: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فالروح هو الوحي.
يبقى إذن هنا الهداية هنا هداية إيه؟ وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. ما نوع الهداية؟ الدلال والإرشاد. طيب إنك لا تهدي من أحببت؟ توفيق. يبقى نسبت الهداية، أضيفت الهداية إلى النبي ونفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي من أحببت، هداية من فيه، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية مثبتة. فما الهداية المنفية وما الهداية المثبتة؟ الهداية المثبتة هداية الدلال والإرشاد، والهداية المنفية التوفيق. نعم.
فالروح هو القرآن، هو الوحي، القرآن والسنة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني علما، علم القرآن والسنة. سماه الله روحا لأنه تحصل به الحياة الطيبة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه.
سبحان الله، كيف تحيا الناس بلا أرواح وهي لا تدري؟ ولهذا ليس كل من مشى وحي بدنا وجسدا تكون له الحياة الطيبة ويكون حيا بحق. هذه حياة بهيمية، هي حياة جسدية. أما حياة القلب والروح فليس إلا في الوحي. فمن حرم الوحي فهو ميت، وإن كان في الناس أحياء. أما صاحب الهداية فهو حي، وإن كان في الناس أمواتا. ليه؟ لأن ذكره باق، لأن نتاجه باق. أو من كان ميتا فأحيانا، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. مثل الذي يذكر ربه، الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يبقى البعيدون عن الوحي أموات، أموات. رئيس دولة أمريكا، رئيس دولة مش عارف، هؤلاء الكفار في فرنسا، شوف التكنولوجيا، شوف كذا، شوف المدنية، شوف، دول أموات، هؤلاء أموات، أموات، وإن كانت أجسادهم حية لكنهم موتى القلوب، عمي البصائر، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلم يسيروا في الأرض تكون القلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. أي واحد يا أخوان بعيد عن الشريعة، بعيد عن التحكم لها، هذا ميت يا أخواني، هذا ميت. وقد يكون مريضا، ليس بميت، يكون مريضا، يأخذ من الوحي شوية ويأخذ من الغواية شوية. ولهذا القلوب على ثلاثة أقسام. القلوب على ثلاثة أقسام: الأول القلب السليم، القلب السليم وهو السالم من الشبهة والشهوة، السالم من الشبهة والشهوة. طيب الثاني القلب المريض. القلب السليم له مادة واحدة هي مادة الوحي، ما في إلا مادة واحدة الوحي. القلب الثاني المريض، وهذا له مادتان تغذيان، مادة الوحي يستقي منها حينا، ومادة الشيطان يستقي منها حينا آخر. فهو عليم ينشط من هذه الجهة إذا أتى الوحي، وينشط من هذه الجهة إذا أتى الباطل. القلب الثالث الميت، وهذا القلب له مادة واحدة هي المادة الشيطانية الباطل، ما عنده مادة حق تغذي قلبه، هذا ميت مظلم القلب، مظلم القلب. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا اليوم الطاغوت يخرجنهم من النور إلى الظلمات، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل له له نورا فما له. نعم.
يعني هذا الروح نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وهو ما أنزله على نبيه من القرآن والسنة، جعله الله روحا تحصل به الحياة ونورا تحصل به البصيرة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكتاب الله وسنة رسوله روح، روح ونور، وهذا هو الصراط المستقيم. الصراط المستقيم روح ونور، حياة لك ونور لك، حياة لك ضد الموت، فالكافر ميت. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كالميت الكافر ميت مظلم القلب، والمؤمن حي نير القلب فلا يستويان.
نعم. فالميت الكافر ميت مظلم القلب، وهو حي يا إخوان، ورئيس وقائد أركان وهو ميت. يبقى إخواني مقياس الحياة هو الموت بإيه يا إخواني؟ نعم، بحياة القلب وموت القلب. وذلك ليكون اللبح يا إخواني، لازم نفقه هذا، لازم نفقه هذا. احنا نختلف عن الناس يا إخوان الذين ما عندهم وحي أو ما عندهم معرفة بالوحي، وهم مسلمون ولكنهم عندهم معرفة. احنا نركز على ايه؟ اهم شيء الهداية للصراط، هذا واحد. اثنان، ان اهم شيء حياة القلب. ثلاثة، ان مادة الحياة والاستقامة الوحي. اربعة، ان الوحي هذا يكون بفهم السلف. خمسة، ان فهم السلف هذا موجود في دواوين لابد من التمسك بها. ستة، ان هذه الدواوين لابد من اهل السنة يشرحونها، وهكذا. يبقى دي طريق لازم نحققه ونمشي فيه، ما نجامل أنفسنا، مش ما يجامل بعضنا بعضا. أنا ما أجامل نفسي، أنا أجامل نفسي. يا نفس أنت ظالمة، يا نفس اتقي الله. راح فين؟ راح فين؟ راح إلى منصب، راح إلى مال، راح إلى جاه، راح إلى إيثار السلامة، راح فين أنت؟ راح فين؟ خذيني إلى الجنة، خذيني إلى النعيم، مثل ما قال بعض السلف لما قالت له امرأته وقد كان يقوم من الليل حتى تكاد تتورم قدماه، فقالت له زوج: ارفق بنفسك، ارفق بنفسك، هذا القيام ارفق بنفسك. قال: والله ما أردت بها إلا الرفق. صدق، صدق، وما أردت بها إلا الرفق. ليه؟ ها؟ لأن هذا العمل ليوم الحساب. فماذا عسى أن أصنع له؟ تعب بسيط لكن أنجو عند لقاء رب العالمين. فكذلك الإنسان، تحدثيني يا نفسي عن جهل، ومنزلة، وأي منزلة أعظم من الجنة؟ تحدثين عن عطايا، وأي عطاء أعظم من نعيم الجنة ورؤية رب عز وجل؟ تحدثين عن سعادة، وأي سعادة أعظم من الإيمان بالله والعمل الصالح؟ يا نفس، أنا ما أنتظر حد يقول يا هشام، أنا أقول أنا نفسي، يا نفس هشام اتقي الله، يا نفس هشام أنت أخطأتي في هذا الأمر، يا نفس هشام أنت قصرتي في هذا الأمر، يا نفسي أنت أردت أن تريديني موارد الهلكة، يا نفس يا نفس، وهكذا. هذا الصحيح، هذا الذي قال في عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل. أنا محتاج حد يرد علي، أنا محتاج حد يحاسبني، أنا محتاج حد أعتذر وأقول أصلا أنا ما كنتش، والله أنا ما أقسم بالله ما فعلت، أقسم بالله كذا. طب وأنا كاذب، ماذا أذهب بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ يبقى أنا أحتاج إلى ماذا؟ أنا أحتاج إلى أن أخاطب نفسي، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ده العبد الموفق هو الذي يرزق تلك النفس التي تلومه إن قصر، لتصبح نفسا مؤمنة طيبة تقية نقية. ما أحد ينفعني يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه. شوف يا أخواني، يفر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه. طب جاره، طب صديقه، من باب أولى. فيا إخواني، على العبد أن يجعل سعيه في أحسن ما أنزل إليه رب. اتبعوا أحسن ما أنزلكم ربكم، ولا حد يسبقني له. وانت تنشر السنة أكثر مني ليه؟ ها؟ هو فلان هذا مع توكيل؟ يعني ما معه توكيل؟ أنا وهو أمام النصوص واحد، العلم بالسنة والدعوة إليه، ليه يسبقني؟ كما قال الحسن: إن استطعت أن يسبقك أحد إلى الله فافعل. هو ده معاه توكيل، اشتغل معاه، شغل معاه، شغل عنده هو. أبدا، أنا ما أنا بشغل عند ابن باز، ولا شغل عند ابن عبد، ولا أنا تبع ربيع مدخلي أبقى مدخلي، أنا ما أنا بتبع حد. هؤلاء دلوني جزاهم الله خيرا، لكن أنا أنافسهم. لقد كان بعض التابعين يقول يصلي حتى لا تحمله رجلاه، ويقول هكذا حتى على محمد أنه ترك جال. وكان بعضهم يقول لأنافسن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. بل قال بعضهم، شوف تصل منافسة إلى بعضهم يا أخواني، يقول إيه: لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. ده وصل أمر لماذا؟ يبقى أنا إحنا مش في جماعة ربيع ولا جماعة ابن باز ولا جماعة ابن تيمية يا إخواني، ولا جماعة أحمد. كل دول علماء ونفع الله بهم النفع العظيم، دلونا، لكن لسنا عبادا لهم ولسنا تابعين لهم في كل ما قالوه، إنما نسترشد بأقوالهم. ولولاهم لكنا كالبهائم. ما الذي قاله أبو بكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي قال يا أخوان؟ هذا الرسول أكمل الخلق، مش أكمل هذه الأمة، أكمل الخلق، خير الأنبياء على الإطلاق. ماذا قال؟ فقه يا أخواني، فقه، علم يا أخواني. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان الله يعبده، تعالى يا ابن، تعالى يا، ومن كان يعبد الله، هات البخاري هذا، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. المروحة اللي حطها الإخوة، هات الإخوة، هات الإخوة، لا إله هناك. ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الله حي ما يموت. يبقى احنا نفرق بين الرب المعبود ومحمد المتبوع. الصفة في الرب العبادة، فهو معبود ليس لي معبود سواه. والصفة في الرسول الاتباع. شيل الفيش ديت، لازم اقول لكم يعني شيل الشواحن دي خالص، مراوح تقدم على الشواحن، لازم نقول ونقطع الدرس. شيل يا ابن، شيل لازم نقول، نظم العمل إخوة عدد. تعمل كده وانت عم حضرت الشاحن كيف هذا؟ ايوه كيف عرفتم كده كويس؟ فيش في واحد ما في منكم رجل حران؟ فإذا التفريق بين المعبود والمتبوع، تفريق بين معبود وبين متبوع، نفرق. نعم
شيخ، ممكن يستدل على القلب الميت والحي بحديث عمر في حكاية تورد الفتنة على القلوب كعرض الحصير عودا عود؟
يستدل
بالقلب الميت والقلب الحي
بماذا؟
بحديث عمر تورد الفتنة على القلوب كعرض الحصير.
طبعا طبعا طبعا. نعم.
وحياة هذا القلب ونور هذا القلب بالوحي بالقرآن والسنة بالعلم النافع الذي دل عليه القرآن والسنة، وهذا هو الصراط المستقيم. إذن الصراط المستقيم علم نافع وعمل صالح، هذا الصراط المستقيم.
هذا الصراط المستقيم يجمع بماذا؟ علم نافع وعمل صالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. نعم.
ولهذا قال صراط الذين أنعمت عليهم هم الرسل وأتباعهم، هذا صراطهم العلم والعمل،
كما جاء في الآية ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليه. صراط الذين أنعمت عليه أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. يبقى إذن الصراط المستقيم جمع بين أمرين، علم نافع عمل صالح. يبقى قامت الهداية على ماذا؟ العلم والعمل. لكن أي علم؟ العلم النافع. وما العلم النافع؟ الموروث عن كتاب ربنا وسنة نبينا بفهم السلف الصالح. والعمل الصالح القائم على الإخلاص والاتباع. يبقى متى يكون العلم نافعا؟ إذا كان على وفق السنة. ومتى يكون العمل صالحا؟ إذا كان على وفق الإخلاص والسنة. طيب طريق المغضوب عليهم، قالوا عندهم علم لكن ما عندهم عمل بهذا العلم، فأضاعوا علمه بعدم العمل به والتحكم إليه. يبقى فقدوا العمل بالعلم، صار عندهم شيء واحد صار باطلا لما تركوا العمل. طيب والشيء الثاني؟ الضالون، وهم الذين عندهم ماذا؟ عندهم العمل لكن لم يبنوا عملهم على العلم، فهؤلاء فقدوا العمل وهؤلاء فقدوا العلم. وأهل الصراط المستقيم جمعوا بين العلم وبين العمل. نعم.
صراط الذين أنعمت عليهم يعني بالعلم والعمل التوفيق والهداية والبصيرة والعمل الصالح، هم الرسل وأتباعهم، هذا صراطهم. صراطهم توحيد الله وطاعته وتعظيم شريعته والحذر مما نهى عنه، هذا صراط الله الذي سلكه الرسل وسلكه أتباعهم إلى يوم القيامة. إن الصراط المستقيم يعني الطريق الواضح المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، من استقام عليه وصل به إلى الجنة، من سار عليه وصل إلى الجنة وإلى مرضاة الرب وإلى النظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة وهو في الجنة.
وهذا أعلى النعيم، النظر إلى وجه الكريم ومرضاة الرب العظيم، ورضوان من الله أكبر. والنظر إلى وجه الكريم، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من نظر وجهه، كما في حديث صهيب الرومي رضي الله عنه عند مسلم حينما ينادى على أهل الجنة: يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه. قالوا: ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فيكشف الرب عز وجل الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من نظر وجه الكريم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا تشوف الصحابة إلى ذلك فقالوا كما في الصحيح: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ يتمنون هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. نعم.
فهو مستقيم ليس فيه اعوجاج، وهو صراط المنعم عليهم، المنعم عليهم، وهو صراط الرسل وأتباعه.
يبقى الصراط هذا أوصفه يا أخواني، الصراط هذا أوصف واحد، أنه واحد لا يقبل التعدد، واحد الصراط واحد، كما عند الترمذي لما رسم النبي خطا مستقيما قال هذا صراط الله، ورسم عن يمينه وعن يساره خطوطا قال هذه سبل، على كل سبيل من الشيطان يدعو إليه. يبقى التعددية شيطانية، والانفراد والتوحد سنية سلفية، ده صراط واحد. رقم اثنين باطل، فما باله بقى رقم 73؟ رقم اثنين باطل، من اول اثنين باطل، الصراط الثاني والثالث والرابع والخامس والثالث والسبعون باطل، هو صراط واحد. ولهذا يرد على الأشاعرة الذين يقولون أهل السنة والجماعة طائفتان، الأشاعرة والماتريدية، لا طائفة واحدة، يا الأشاعرة والماتريدية عندكم يعني افترض ابتداء يعني ما يصلح طائفتان، لأن النبي قال إلا واحدة، ما قال إلا اثنين. الأمر الثاني لا أنت ولا هو، لأن الله قال الجماعة ما أنا عليه اليوم أصحاب، ولستم على ما أنا عليه اليوم أصحاب، ولستم على ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليه. نعم. يبقى واحد أنه صراط واحد، اثنان مستقيم لا اعوجاج فيه، خطا مستقيما، يبقى واحد فلا تعدد فيه، مستقيم فلا اعوجاج فيه، واسع فلا ضيق فيه، منور فلا ظلمة فيه، ولكن جعله نورا، موصل فلا انقطاع فيه، واضح فلا غموض فيه، مزكا فلا مطعن فيه. الله زكاه، الرسول زكاه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. مسلوك من النبي والصحابة فلا مجهول فيه، معلوم عاقبته وهي الجنة، فلا غرر ولا غبن فيه، حاكم على كل صراط، فلا أحد يحكم عليه وفيه، سفينة نوح من ركبه نجا. ومن تخلف عنه هلك. إمام الناس فيه الأنبياء، ثم ورثتهم العلماء الأتقياء. وغيره إمام الناس فيه إبليس وأعوانه وجنوده. نعم، أحد يعيده مرة ثانية؟ أي قراءة؟ ماشي، في الأول قراءة، يلا. لا تعدد فيه. لا وجاجة فيه. يبقى واحد لا تعدد فيه.
واحد لا تعدد فيه.
مستقيم لا وجاجة فيه.
واسع فلا ضيق فيه.
واسع لا ضيق فيه.
منور فلا ظلمة فيه.
منور لا ظلمة فيه. موصل فلا انقطاع فيه.
واضح فلا غموض فيه.
واضح فلا غموض فيه.
مزكا فلا مطعن فيه.
مزكا فلا مطعن فيه.
مسلوك من النبي والصحابة فلا مجهول فيه.
مسلوك من النبي والصحابة فلا مجهول فيه.
معلوم عاقبته وهي الجنة فلا غرر.
معلوم عاقبته وهي الجنة فلا غبن ولا غرر فيه.
حاكم على كل صراط فلا أحد يحكم عليه ولا فيه.
حاكم على كل صراط فلا أحد يحكم عليه ولا فيه.
سفينة نوح من ركبه نجا ومن تخلف عنه هلك.
سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنه هلك.
إمام الناس فيه الأنبياء.
هنقول ولو ادعى النجاة فيه ومن تخلف عنه هلك. ولو ادعى النجاة فيه يعني فيما ركب. نعم.
إمام الناس فيه الأنبياء ثم ورثتهم العلماء الأتقياء. وغيره إمام الناس فيه
إمام الناس فيه الأنبياء ثم ورثتهم العلماء
الأتقياء.
وغيره
إمام الناس فيه إبليس وأعوانه وجنوده.
إبليس وأتباعه من الأشقياء. شريبة موزونة. هؤلاء الرسل والأنبياء وأتباعهم من العلماء النجباء، وأولاء إبليس نعم وأتباعه من الأشقياء. ها،
وجنوده أعوان.
خلاص بقى. نعم، 12 صفة وغيرها، لكن هذه نجعلها كالمد. الفرق بين الصراط المستقيم وبين صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
لما كان طالب صراط المستقيم طالب امر اكثر الناس
نعم. طيب اقرا اعطيه اخ محمد اعطيه قال ها.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب امر اكثر الناس ناكبون عنه، مريد لسلوك طريق مرافقه فيها غاية العزة، والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس بالرفيق، نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق، وأنهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له، وهم الذين أنعم الله عليهم، ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا، كما قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين.
نعم، لا تستوحش قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين، لا تغتر بأنك معك الجموع والجيوش الجرارة من الحشود الكثيرة، لا تغتر بهذا ولا تستوحش لو معك واحد، لا تستوحش ورأيت النبي وليس معه أحد، وخذ الحق رفيقا وأهله صديقا، فهم الرفقاء بحق وهم الصادقون بحق وهم الأتقياء بحق. الواحد منهم لا تزنه الدنيا بأسرها، من عاداه عاداه الله، ومن والاه أحبه الله، كما في صحيح البخاري من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكن مع هؤلاء، فإن من كان معهم فهو الرابح، ومن تخلف عنهم فهو الخاسر. ما الذي يخسره السلفي السني ويفوته؟ وما الذي يربحه المبتدع الشقي ويحصله؟ يا صاحب السنة ما يفوتك شيء، يا صاحب السنة لست بالخاسر، يا رابح يا غانم يا سالم، ويا صاحب البدعة يا خاسر يا غارم. فلا مقارنة بين هؤلاء وبين هؤلاء. نعم.
وكل
يجعلنا وياكم منهم حتى نلقى. ماشي يكفي. نعم.
هو صراط المنعم عليهم، هو صراط الرسل وأتباعهم، هم المنعم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني بالتوفيق بالعلم والعمل بالهداية، هذا صراطهم، هما توحيد الله وطاعته واتباع شريعته، هو العلم النافع والعمل الصالح، هذا هو الصراط المستقيم، توحيد الله وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه، هذا هو صراط الله المستقيم، وهو صراط المنعم عليهم الرسل وأتباعهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود وأشباههم ممن عرف ولم يعمل، بل حاد عن الحق على بصيرة عن حسد وبغي، وهم اليهود وأشباههم، وهم المغضوب عليهم عرفوا وعلموا ولم يعملوا. والضالين هم النصارى وأشباههم، أهل الجهل تعبدوا بالجهالة وزعموا أن عيسى هو ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله، فضلوا وأضلوا، وكانوا أشد الناس جهالة، فلهذا ضلوا عن السبيل.
نعم، انتبهوا، الشيخ يقول في بعض العلم إيه؟ اليهود وأشباههم، اليهود للناس، بعض العلم هم اليهود وضلهم النصارى، لكن لما كانت العبرة ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم اللفظ، فإن من كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ليس الذم لليهود فقط بل ومن صار على ضربهم، وليس الذم للنصارى فقط بل ومن صار على ضربهم، كما أن النعيم ليس للصحابة فقط بل ولمن صار على ضربهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، جاءوا بعدنا يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا. يبقى إذن المنعم عليهم النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان، والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. طب والمغضوب عليهم اليهود والذين اتبعوهم بالضلال. طيب والضالون النصارى والذين اتبعوهم بالضلال. ولهذا قال السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من علم عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم.
فأنت تسأل الله أن يجنبك طريق هؤلاء وهؤلاء، تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم وهم الرسل وأتباعهم، وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق وحادوا عنه تكبرا وحسدا وبغيا وإيثارا للدنيا كاليهود وأشباههم، وصراط الضالين هم الجهال الذين حادوا عن الحق جهلا وضلالا كالنصارى وأشباههم. أما المنعم عليهم فعرفوا الحق واستقاموا عليه واتبعوه.
ويجعلنا ويكون منه يا رب. اللهم لا تحرمنا فضلك وجودك وكرمك.
آمين.
اللهم اربط على قلوبنا بإيمان وارزقنا السنة.
آمين.
والدعوة إليها والذب عنها يا رب العالمين. اللهم أعطنا في من هذا الطريق من هذه الأوصاف أوفر وأحظ ما تعطي عبدا من عبادك. آمين. يا أرحم الراحمين.
آمين. أما المنعم عليهم فعرفوا الحق واستقاموا عليه واتبعوه ولم يحيدوا عنه، وأمنوا بأن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، ولم يغلوا فيه كما غلت النصارى، ولم يجفوا كما جفت اليهود.
غلت النصارى وجعلته هو الله أو ابن الله
أو ثالث ثلاث
أو ثالث ثلاث. نعم.
ولم يجفوا كما جفت اليهود. اليهود قالوا إنه ولد بغي. تعالى الله عن
بغي.
بغي.
نعم. فهو لم يأتي من حلال، أتى من حرام. إذن النصارى جفوا في عيسى فجعلوا ولد زنا، اليهود والنصارى غلوا فيه فجعلوه إلهنا وابن إلهنا وثالث ثلاث. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. فعيسى كان بين غال وجاف، وهذه الأمة ماذا قالت في عيسى؟ عبد الله ورسوله. فذكروا قدره من غير غلو، وأثنوا عليه من غير جفاء، فهو عبد، هذا رد على الغلاة، ورسول، وهذا رد على الجفاة. نعم.
ولم يشفوا كما
وسطية، دي الوسطية تكون بين ضلالتين مش بين طائفتين مطلقا، قد تكون الطائفة الثالثة الضلة. يبقى الطائفون ها يعني منجيب واحد من 72 يقول لك انا بين الطوائف دي، طب انت ضل مثله. لكن اهل السنه والجماعه يكونون وسطا بين ضلال، بين ضلالتين وبين ضلالات متعدده وبين وبين حسب المساله. نعم.
ولم يجفوا كما جفت اليهود قالوا انه ولد بغي. تعالى الله عن قول الطائفتين علوا كبيرا، كلتا الطائفتين ضلتا، فاليهود ضلت وزعمت أنه ولد بغي، والنصارى ضلت وزعمت أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، وكلتا الطائفتين ضلتا عن سواء السبيل وهلكتا، وأنجى الله المؤمنين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والمؤمنين أيضا ممن وفقهم الله من أتباع موسى وعيسى، فعرفوا أن عيسى حق وأنه عبد الله ورسوله،
لأن كل طائفة من في عهد الأنبياء اتبعوا الأنبياء، كل نبي من هؤلاء الأنبياء اتبعته طائفة على الحق، وانحرف الطوائف، افترقت يهود على 71 فرق كلهم في النار إلى واحد، يبقى في طائفة كانت موحدة على التوحيد وعلى الاتباع، افترقت النصارى على 72 طائفة كلهم في النار إلا واحدة، يبقى في طائفة على الحق. نعم.
فعرفوا أن عيسى حق وأنه عبد الله ورسوله واستقاموا على ذلك، وهم الذين آمنوا من النصارى بعيسى ومن اليهود بعيسى، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم آمنت بعيسى وأنه عبد الله ورسوله وليس ولد بغي كما قالت اليهود، وليس هو ابن الله ولا ثالث ثلاثة، وليس هو الله كما قالت النصارى. تعالى الله عن قول طائفتين علوا كبيرا،
لأن الله قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومعتقدون في عيسى أنه الله أو ابن الله ثلاثة؟ لا، معتقدون في عيسى ماذا؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. معتقدون في عيسى أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال يكون فيكون. معتقدون في عيسى أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمته ألقاها وهي كن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن، فلم يكن عيسى الكلمة وإنما خلق بالكلمة، وهذا معنى وكلمته ألقاها وليس ألقاه، ألقاها. ولهذا لما احتج المعتزل على أهل السنة قالوا تعالوا أنتم تقولون القرآن غير مخلوق وكلام الله غير مخلوق، طيب كان عيسى الكلم، فإما أن تقولوا بأنه كان مخلوقا يبقى القرآن مخلوق كلامه مخلوق، أو تقول لم يكن مخلوقا يبقى إذن ضللتم وكفرتم، لأن عيسى إنما هو مخلوق. ماذا تقولون؟ نقول ابتداء لستم أنتم يا أقزام يا ضلال الورى الذين تدخلون أهل السنة في قفص ثم تجلسون على منصة تقولون السؤال موجه إلى هؤلاء المتهمين، فأهل السنة ما يدخلون معكم في قفص تلزمونهم، لأنه اجتمع لهم النقل الصحيح والعقل الصريح، فمثل ما يدخل في قفص، ما يدخل في قفص. ولهذا قبل أن تقولوا كلامكم هذا فجوابه عندهم والحمد لله مسطور الموجود، وجوابه في حرف. أنتم تقولون عيسى الكلمة كلمته، وهم يقولون عيسى بالكلمة وليس الكلمة، ولو كان عيسى الكلمة لقال الله وكلمته ألقاه، لأن هو الكلمة ألقاه، إنما كان عيسى بالكلمة، ولهذا قال وكلمته ألقاها إلى مريم، فكان عيسى بالكلمة كما قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طيب وروح منه، قالوا هذا من الله، يلا تعترضون علينا حينما نقول بين المثال الثلاثة وأن الله حل فيه وكذا، منه نقول وروح منه. إذا كنتم تزعمون بهذا أن عيسى من الله فازعموا في آدم ونفخت فيه من روحي، من روحنا، ولهذا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فيكون المعنى وروح منه. من هنا ليست للتبعيد بل للابتداء، أي وروح من الأرواح التي خلقها الله، وإنما أضافها إلى نفسه إضافة تشريف، وروح منه من خلقه سبحانه، من الأرواح التي خلقها سبحانه، وهذه روح مكرمة وشريفة، وذلك وتلك الإضافة إضافة تشريف، مثل ما نفخ في آدم من روحه، أي من الأرواح التي خلقها الله. فلا فرق بين هذا وذاك. يبقى عرفنا وكلمته ألقاها إلى مريم، وعرفنا وروح منه. طيب واحد يفسر لي ما معنى وكلمته ألقاها وروح منه؟ هل في هذا بيان أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة؟ وهل هو من الله أو هل الله حل فيه؟ وهل هو الكلمة أو إلى آخره؟ فهن هذا من أشكل ما يستدلون به على أهل السنة. نعم، ما الجواب؟ من كلمته ألقاها؟ نعم، وليس ألقاه. الثانية لا، أنت لسه قلت في كلمته من وجهه، ده الوجه الأول. هتبقى شيخ بقى إزاي؟ هتفصل وتنسى؟ نعم صح، في وجه ثاني أنه كان بالكلمة ولم يكن هو الكلمة، كما قال تعالى دليل أنه كان بالكلمة، إن مثل عيسى عند ربك مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طيب الثانية وروح منه، ها قول يا محمد، من هنا الابتداء وليس للطبعيد. طب له نظير؟ احنا جبنا نظير للكلمة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون. طب عندك من الابتداء دي لها نظير؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هل كل من في السماوات والأرض من الله؟ طبعيد روح من جميعا من، ها فإن قلت بأن من هذه للطبعيد ولا تأتي للطبعيد، يبقى إذن سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، يبقى كل هذا من الله، وليس كذلك، إنما من الله ابتداء. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم، ها منه. من اشترط التراب قال بأن من للطبعيد، ومن لم يشترطه هو القول الصحيح تبقى من هنا للابتداء، فالصعيد هو ما وجهك من الأرض، يبقى فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، أي مبتدئين المسح من الضرب بالأرض. وقد تكون لبيان جنس وكذا، مثل هنا فاعل الله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تأتي به ريح، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هل الأوثان منها رجس ومنها غير رجس؟ لا، هذا بيان جنس، الأوثان كلها رجس. من هنا من الأبواب المهمة التي ينبغي أن نعنى بمعرفتها معاني حروف الجر، لذلك ستحتاج إليه في مواضع ترد عليهم فيها بلغة العرب، ولهذا أهل السنة طارة يردون بالأثر، طارة يردون باللغة، طارة يردون بالقاعدة الأصولية، طارة يردون بالقاعدة الحديثية، طارة يردون بالواقعة التاريخية الثابتة، طارة يردون. أهل السنة والجماعة علومهم متعددة، ولهذا كل باب تضعف فيه علما تضعف فيه حجة. انتبهوا، كل باب تضعف فيه علما تضعف فيه حجة، مش لو مؤاخذة يا شيخ أنا ما بعرفش حاجة في اللغة العربية أصلا، ما درستش، ما دخلت زرع علوم. طب لما أنا مؤاخذة يا شيخ ما درستش لغة عربية، وما أنت عمين بربا بتقول الرحمن عرش السوا بتتكلم في الصفات والأسماء ليه؟ مش قاعد قدامك ده موجه اللغة العربية، مش قاعد قدامك ده عضو مجمع اللغة العربية، هيسلخوك، هتنزل هيفضحوك. تعال هلا، تعرف حاجة؟ ايه رأيك جملة فعلية صح؟ هات لي جملة فعلية. هما كده، هما كده، زي ما تدخل في القبلة بقى صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وانت بقى عن منبر ما شاء الله بتشارك وتغرب، تيجي تنزل عن منبر، عن منبر صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم، او حتى الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا الضالين. تعال انت عارف تقرا الفاتحة، تعال اقرا الفاتحة، يلا يا جماعة. الرجل عمال يقول هذا و... ها اقرا الفاتحة قدام المسجد، قول يا انا ها اقرا الفاتحة قدام المسجد. هو كده انت معرض لهذا، انت معرض لهذا. طار تأتيك ال... يأتيك ال... السهم من جهة اللغة، وطار يأتيك السهم من جهة الحديث، وطار يأتيك السهم من جهة الأصول، وطار يأتيك السهم من جهة التاريخ. ما تدري، ما تدري، طار يأتيك السهم من الطب نفسه. شوف الطب ولا الهندسة ولا الاقتصاد يجهله، تعرف حاجة؟ ولهذا نعرف أن الواقع ما يخدم أيضا، ما يخدم القضية، ما يخدم القضية، ما تكونش جاهل بالواقع. عرفنا التشقير والتقشير، وعرفنا من أجل أن تفتي فيه عند النساء، عرفت هذا، عرفت يعني بورصة، ومعاهدات دولية، عرفت كل هذا عشان تفتي بما يناسب الواقع ولا تكوج الواقع. إذا لك المرأة والمرأة والحرية وانتو ايه انت ترد عليه بما تجهله، والحضارة والتكنولوجيا انت بترد عليه بالحضارة والتكنولوجيا. لازم تكون واسع المعارف، خصوصا في القضايا اللي نحتاج إليه. احنا مش هنذهب ندرس فكر رموز الأحجار، ولا أنا مطالب بهذا، ولا أنا مطالب أجيب قرارات مجلس الأمن ولا قرارات كذا واطلع عليه، بس أنا مطالب أعرف الواقعة التي سأتكلم فيها من جهة واقعها، من جهة إيه؟ واقعها. نعم.
بل هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه عليه الصلاة والسلام، ليس بإله ولا رب وليس ولد بغي، ولكن الله خلقه في رحم مريم، قال الله له كن فكان، من أم امرأة ليس له أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
فإذا كنتم جعلتم له هذا الغلول كونه خلق من غير أب، فأولى منه من؟ آدم عليه الصلاة والسلام، من خلق من غير أم ولا أب. آدم لم يكن في رحم، عيسى كان في رحم. نعم.
كما خلق آدم من تراب، وخلق حواء من آدم، وخلق عيسى من أمه فقط، ليس له أب، كما قال جل وعلا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها.
يبقى ده ثلاثي أهو، بقى الرابع اللي هو أنا وأنت من أب وأم، يبقى من أب وأم نحن ولد آدم، وآدم لا أب ولا أم، وحواء من أب لا أم، وعيسى من أم لا أب. نعم. هذا يدل على قدرة الرب سبحانه وتعالى، والله قادر على كل شيء. نعم.
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. قال تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. عيسى وبين جل وعلا أنه عبد الله ورسوله، وهكذا بين رسوله عليه الصلاة والسلام. فالناس أربعة أقسام، آدم وذريته أربعة أقسام، آدم من تراب لا أب ولا أم بل من تراب، وحواء زوجة آدم أمنا من نفس آدم، وخلق منها زوجها.
يعني طبعا نقول من أب تجوزا، نقول من نفس آدم يعني، وليس يعني آدم وأبل، لكن قصدنا من ذلك الأصل يعني أنها من نفس آدم. نعم
نعم.
أيوة حواء. شهرته تغنى عن سؤالي أصلا. احنا نبحث في حواء ما نبحث ما نغوي الصحيحين. هنا ولا تقصدك عزرائيل.
وخلق منها زوجها من نفسه من ذكر بلا أنثى. القسم الثالث عيسى من امرأة بلا ذكر ليس له أب خلقه، خلقه الله في رحمها في رحمها قال له كن فكان. الرابع بقية الناس من ذكر وأنثى، قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه حالة الناس كلهم، الناس جميعا من ذكر وأنثى ما عدا آدم من تراب. أبونا وزوجته من نفسه خلقها الله منه، كما قال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها يعني حواء. والقسم الثالث
من هذه النفس وهي نفس آدم عليه الصلاة والسلام. نعم.
والقسم الثالث عيسى من امرأة بلا ذكر من أمه مريم ليس له أب. والقسم الرابع بقية،
ولهذا نسب إليها عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم. نعم.
بقية الناس كلهم من ذكر وأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فالله جل وعلا أمر العباد أن يسألوه الهداية الصراط المستقيم الصراط المنعم عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود وأشباههم ممن عرف الحق وجحده وحاد عنه بغيا وحسدا، ولا الضالين وهم النصارى وأشباههم الذين جهلوا الحق وضلوا عن السبيل. أما أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فهم الذين عرفوا الحق وعملوا به. وهكذا من آمن من أتباع موسى وأتباع عيسى من المؤمنين عرفوا الحق وعملوا به
وأتباع كل نبي من الأنبياء. نعم.
فهذه السورة العظيمة هي أعظم سورة كما تقدم، وفيها أرشدنا سبحانه إلى طلب الهداية.
تخيلوا السورة هذه معنا سبع آيات، طبعا هي بإجماع سبع آيات، لكن قد يشكل على هذا أنه بعض العلماء عد صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، وبهذا تكون ثماني آيات. فقد اختلف العلماء في الآيات الأخيرة هل هي آية أو آيتين، وبهذا تكون ثمان معنا سبع، لابد تكون سبع، لازم تكون سبع. نقول اختلاف العلماء هذا ينضم إليه اختلاف العلماء في البسمال، هل هي آية مفتوحة أو آية مستقلة. فلهذا لا تجد المذهب يجمع بين البسمال آية والأخيرة آيتين، يبقى كده ثمان. لكن من ذهب إلى هذه جعل، ففي مذهب أن البسمال ليست آية فتكون سبع، والذي يرى أن البسمال آية يكون الآيات عند إيه، يبقى هذه آية وليست آيتين. نعم.
هذه السورة العظيمة هي أعظم سورة كما تقدم، وفيها رشدنا سبحانه إلى طلب الهداية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت تسأل ربك في كل صلاة أن يهديك صراطه المستقيم، فاصدق في ذلك واخلص في ذلك، فأنت في أشد الضرورة إلى هذه الهداية الصراط المستقيم.
نعم، أشد شيء أنت في حاجة إليه الهداية. ولهذا قال العلماء وحاجة الإنسان إلى الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، لأنه بفوات الطعام والشراب يهلك بدنه، وبفوات الهداية يهلك قلبه. ولا شك أن هلكت البدن هينة يا أخوان، لما هلكت القلب هي القاصمة، لأنه لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. سهل يا أخوان هذا سهل، أمراض الأبدان حتى مرض القلب إذا كان من جهة بدنية تأتي بالصمام، تأتي بالشريان، تغير وكذا ماشي تعالج، لكن مشكلة الشبهات والشهوات تعالجها كيف؟ شبهات والشهوات الصمامات والأوردة والشرايين لا تباع في صيدليات. علاج القلب من الشبهات والشهوات لا يكون إلا بالصراط، لا يكون إلا بالأحاديث والآيات، لا يكون إلا بالفهوم السلفية البينات، لا يكون إلا بهذا. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الربيع ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث بالأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. كل القرآن ضرب أمثال لهذه القضية، قضية الحق وباطل. يبقى لما تيجي كده باختصار كده بجرد قلم وانت نائم كده على ظهرك، سيبونا الموضوع ده، شغلنا بالله، شغلناك بايه؟ جهة. تخيل، تخيل كده يا اخواني ببساطة جدا، يعني القضية اللي من اول الفاتحة يدينا الصراط المسلم صراط الذين عم تعليم غير المغضوب عليهم والضالين الا اخر سورة بالقرآن، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، نعوذ بالله من هؤلاء. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حسين اذا حسد. قل يا ايها الكافرون لا اعبدوا ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. القضية اللي هي له خلقنا، القضية اللي الصراط المستقيم معقود بها التمايز والتمييز، نيجي بسهولة جدا لا 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 شيخ انتبه انا الكلام ده ما انا لا انا عالم ولا انا عارف اي حاجة، سيب نقرأ القرآن. طب تعالى لا 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 كلمك انا ما نيجي دعوة بالموضوع ده، انا احافظ على قلبي، انا خايف، انا لن يسألني ربي يوم القيامة لماذا لم تبدع فلان، لكن سيسألني لماذا بدعت فلان. طيب يا جاهل اعلم انك ستسأل يوم القيامة لماذا بدعت فلانا ولماذا لم تبدع فلان. السؤال لماذا بدعت فلانا فإن العلم، فإن كنت معك العلم أبشر. فمن بدع الجهم ومن بدع الجعد ومن بدع واصل ومن بدع قرض ومن بدع المبتدع أبشر، هذا نصيحة المسلمين. ومن لم يبدع المبتدع فهو آثم، شيطان أخرس، شيطان أخرس. فبين كاتم الحق وشيطان أخرس وبين ناطق بالباطل فهو شيطان متكلم، لكن الناطق بالحق مهتد إلى الصراط المستقيم. أنا ما يسألني ربي لماذا لم تبدع فلانا، تسألني ربي لماذا بدعت فلانا. أنت بنت بتبدع الجاه، الجاه بتبدعه، طيب الجاه الثاني بتبدعه، من جاه الثاني الجعد، ومن الجا الثالث من الجا المعاصر، الجا الجا الجفري الجفري. يبقى فاسألك الله عن كل ما كلفك به، فأنت مكلف إذا كان عندك علم أن تقول الحق، وأنت مكلف ألا تكتم الحق. انتبه يا إخواني القواعد دي بتحلو لضعاف العلم، ضعاف العلم. نعم.
وهذا الصراط هو العلم والعمل، هو العلم بشرع الله والعمل بذلك، هو توحيد الله وطاعته واتباع شريعته. هذا الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم وهم الرسل وأتباعهم، صراطهم توحيد الله وطاعته واتباع شريعته. هذا صراط المنعم عليهم وهم رسل أتبعهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود وأتبعهم الذين حادوا عن الحق يعرفوه ولم يعملوا به بل بغوا وحسدوا وتكبروا، ولا الضالين وهم النصارى وأشبههم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه وضلوا عن السبيل كالنصارى وأشبههم. فأنت تسأل ربك أن يجنبك طريق هؤلاء وطريق هؤلاء، وأن يهديك صراطه المستقيم وهو العلم والعمل، العلم بدين الله الذي بعث به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام والعمل به، وهذا هو الصراط المستقيم، العلم بالحق والعمل به، من طريق الكتاب والسنة، من طريق القرآن العظيم والسنة المطهرة، هذا هو الصراط المستقيم، وهذا هو دين الله. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. فصراط الله هو دينه. ولا تتبعوا السبل، يعني البدع والشهوات المحرمة، يعني لا تتبعوا المعاصي والبدع، ولكن الزموا الحق. ذلكم
هذا تفسير السلف
لعلكم تتقون.
ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل، الأهواء، السبل الجماعات، السبل الطوائف، السبل الفرق، السبل الأحزاب. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، احذر أن تكون منهم في شيء، أي شيء، لا مؤيدا ولا ناصرا ولا مبررا ولا معللا ولا مدافعا ولا متبنيا. نعم.
في الآيات في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ولا تقربوا مال اليتيم لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال بعده: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالعاقل يتأمل بعقل يتعقل ويفهم، ثم بعد التعقل يتذكر ما يجب.
فالعاقل يتأمل يتعقل يفهم ثم بعد التعقل يتذكر. نعم.
فالعاقل يتأمل يتعقل يفهم ثم بعد التعقل يتذكر ما يجب وما يحرم ثم بعد التعقل والتذكر يعمل يتقي ربه. فصراط الله المستقيم هو أتباع.
يعني الشيخ بيفسر لماذا الآية الأولى ختمت لعلكم تعقلون والثانية ختمت لعلكم تذكرون والثالثة ختمت لعلكم تتقون. فيقول العاقل بيتأمل بيتعقل يفهم، هذه المرحلة الأولى لعلكم تعقلون، بعد ذلك ثم بعد التعقل يتذكر ما يجب وما يحرم لعلكم تذكرون. طيب ثم بعد ذلك بعد التعقل وذكر يعمل يتقي الله إذن لعلكم تتقون. ها، يبقى الأول التعقل يترتب عليها التذكر، يترتب عليها بعد التعقل والتذكر التقوى، فالتقوى تكون حصيلة التعقل والتذكر. نعم. في إثم عليه، دي مسألة هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع واجبة أم لا، فمنهم من قال واجبة كلما ذكر، ومنهم من قال واجبة في العمر، يا أيها الذين صلوا عليه وسلم مسلما قال واجبة في العمر مرة، ومنهم من قال مسنونة ومستحب، والذي يترجح أنها تجب إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يسمم، وقال في الحديث لما قال رغم أنف وكذا من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، لكن القول بأنه إذا قالها مرة فقد أتى بالواجب والباقي يكون مسنون قول ليس ببعيد، ليس ببعيد، لأنه يمكن أن يدخل في الامتثال هذا الواجب ثم يكون بعد ذلك امتثل فيخرج من هذا الأمر ثم بعد ذلك يكون على سبيل، لكن الأحوط في هذا والذي تطمئن إليه النفس أنه كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نصلي عليه. تفضل. إشارة. نعم. لا دي أولا دي تلاوة دي القرآن مش واجب عليك يا زجاء القرآن. لكن أما قلت مثلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فالواجب على الأمة
محمد مسألة الصلاة حكم الصلاة. نعم.
فالواجب على الأمة جنها وإنسها الواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء والجن والإنس والعرب والعجم
والذكور
والعجم والذكور والإناث الجميع يجب عليهم أن يعبدوا الله وحده وأن يستقيموا على دينه وهذا هو الصراط المستقيم عليهم أن يستقيموا على دينه وأن يعبدوه بتوحيده والإخلاص له واتباع أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده هذا هو صراط الله المستقيم المذكور في قوله اهدنا الصراط المستقيم وفي قوله وأن هذا صراط مستقيم في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فهذا دين الله وهو توحيده والإخلاص له وترك الإشراك به والإيمان به وبرسوله عليه الصلاة والسلام والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون من أمر الساعة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك من مع العمل بأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله هذا هو دين الله وهذا هو الإسلام والإيمان والهدى وهذا هو صراط الله المستقيم المذكور في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهذه السورة هي أم الكتاب وأعظم سورة في كتاب الله وهي ركن في الصلاة لا تصح الصلاة بدونها عند جمهور أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
هذا بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد فهذا عند جماهيرهم إلا الأحناف ولا حجة معهم الذين لا يقولون بفرضية الفاتحة وإنما قالوا يغني عنها أي قراءة وأخذوا برواية في حديث المخطئ في صلاته كبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن فقالوا كل ما تيسر لكن نقول هذا بينته السنة لا صلاة لمن لم يقرأ في الكتاب فدل هذا على أنه ما تيسر الفاتحة لكن اختلف العلماء في المأموم هل تجب عليه في السيرة الجارية أو لا تجب عليه لا في السيرة الجارية إسقراط الإمامة كله وقراءة أو تجب عليه في السرية دون الجهرية أقوال أرجحها أنها تجب عليه في السرية والجهرية لأن النبي قال لا صلاة إلا من لم يقرأ هذا الكتاب ولأن أبا هريرة قال صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج ولما قيل أبا هريرة إن نكون وراء الإمام قال اقرأ ما في نفسك ولأن النبي أيضا قال لما سمع من يقرأ قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فاستثنى فاتحة الكتاب نعم
واختلف العلماء وهل تجب على المأموم والمنفرد والإمام فواجب عليهم عند جماهير أهل العلم لابد من قراءة الفاتحة والصواب أيضا أنها تجب على المأموم لكن في حال الجهر يكفي قراءتها وفي حال السر إذا قرأ معها زيادة فلا بأس في حال الجهر يقرأها ثم ينصت يستمع لإمامه هذا الصواب وفي السرية يقرأها وما تيسر معها في الأولى والثانية من الظهر والعصر والعشاء أما في الثالثة من المغرب في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء فالجميع يقرأ الفاتحة فقط السنة الفاتحة وإذا قرأ الإمام مع الفاتحة بعض الشيء بعض الأحيان في الثالثة والرابعة من الظهر فلا بأس لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك
نقول ولا يختص هذا بالظهر فقد جاء بحديث أبي سعيد العصر أيضا وجاء أيضا المغرب عن أبي بكر فالذي يظهر أنه ما في فرق وأنه يقرأ أحيانا في الثالثة أو الرابعة وهذا به تجتمع النصوص نعم
المقصود أن الفاتحة ركن في الصلاة لابد منها في حق الإمام والمنفرد أما المأموم فاختلف العلماء في ذلك والصواب أيضا أنها
تجب عليه.
تجب عليه، لكن لو تركها ناسيا أو جاهلا سقطت عنه، أو لم يدرك الإمام ما جاء وهو راكع سقطت عنه عن المأموم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكرة جاء والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمر بقضاء
الركعة،
فدل على أنها سقطت عنه لأنه لم يدركها. فإذا أدرك الإمام راكعا،
لكن هذا حال لا يستدل به على من أدرك فتركه، ولهذا البعض اللي بيرى أن السنة إيه يستدل بحديث أبو بكر. ليه؟ لأنه صحت بإدراك الركوع أهو. قال: طيب إذن وما قرأ الفاتحة؟ نقول: لأن هذا في أدرك الإمام راكعا، لكن الكلام في من أدركه قال إمام قائما وأمكنه أن يقرأ بالفاتحة هذا يلزم. نعم.
فإذا أدرك الإمام راكعا أجزأته.
والذي يظهر أنه يعني قول الشيخ: لكن لو تركها ناسيا أو جاهلا سقطت عنه. نقول: لو تركها ناسيا أو جاهلا، أما ناسيا ويعلم حكمها فلا بد من الإتيان بها ويأتي بركعة، وإن طال الفصل يعيد صلاته. وأما الجاهل فلو أنه قال ذلك في الوقت أمرناه بالإعادة، أما بعد الوقت فلا نأمره بالإعادة. نعم.
إذا أدرك الإمام ركعا أجزأته الركعة، وهكذا لو كان جاهلا لا يعلم حكم الشرع أو نسيها وهو مأموم سقطت عنه وكفته قراءة الإمام. أما العالم المتذكر فإنه يقرأها في السرية والجهرية، يقرأها مع الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالمأموم يقرأها في السرية والجهر، ثم ينصت لإمامه في الجهرية، ولا يقرأ زيادة عليها في الجهرية وفي السرية، يقرأها ما تيسر معها. هذا المأموم. وإذا تركها جهلا أو نسيانا أو جاء والإمام راكع سقطت عنه إتيان الركعة، سقطت عنه إتيان الركعة لأنه لم يدركها على الأصح. والمؤمن في هذه السورة وغيرها يتأمل ويتدبر ويقرأ، يقرأ قراءة متدبر متعقل متعقل. الحمد لله يعرف معناه وأنها ثناء على الله. الحمد لله معناها الثناء على الله لما هو أهله من صفات الكمال والجود والكرم، هو المنعم علينا بكل أنواع النعم، وهو الموصوف بصفات الكمال والمسمى بالأسماء الحسنى، وهو المحمود على كل حال لذاته وصفاته وإنعامه على عباده
وربوبيته وألوهيته. والصحيح أن الحمد لله نقول هي ذكر صفات المحمود على وجه الكمال، فذكر صفات الكمال له سبحانه وتعالى مع كمال الحب وكمال الذل. أما الثناء فهذا في التكرار، ولهذا جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين في حديث أبي هريرة: فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، ولم يقل في الحمد أثنى. فيبقى هنا التعريف المقدم، وإن كان الأمر في ذلك يعني واسع، لكن الأفضل أن نقول ذكر صفات ماذا؟ المحمود، صفات الكمال. نعم. مع نعم. كمال الحب وكمال الذل ليخرج المدح، فقد يكون مع التملق. نعم.
وإنعامه على عباده، وهو الرحمن الرحيم ذو الرحمة الواسعة التي رحم بها عباده، ورحمتي وسعت كل شيء، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. فهو الرحمن الرحيم، الرحمة الواسعة العامة، والرحمة الخاصة بالمؤمنين، مالك يوم الدين، هو مالك الدنيا والآخرة، مالك يوم الدين.
إذن هو رحمن، هذه فيها صفة رحمة وصفة ذاتية لا تنفك عنه، ورحمته عظيمة يدل عليها صيغة فعلان الرحمن مثل عطشان غضبان، تدل على الامتلاء والسعة. ورحيم هذه تكون بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. فلهذا قالوا هو سبحانه ذو الرحمة الواسعة وذو الرحمة الواصلة. وصفة الرحمة لا تعلق، قال تعلقها بالله دي صفة ذاتية لا تنفك عنه، تعلقها بالمخلوق صفة فعلية، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. انتبهتم؟ لأن قد يشكل كيف تكون الرحمن صفة ذاتية والله علق على المشيئة. نقول تعلقه على المشيئة باعتبار ماذا؟ تعلق بالعبد، أما باعتبار تعلق بالله لم تعلق بالمشيئة. نعم نعم اقرأ اقرأ أنت يا محمد كأكمل بس عشان
الرحمة الواسعة العامة والرحمة الخاصة بالمؤمنين مالك يوم الدين، هو مالك الدنيا والآخرة، مالك يوم الدين يوم الحساب والجزاء.
طيب لماذا مالك يوم الدين وهو مالك الدنيا والآخرة؟ لأن أعظم ما يظهر ملكه للناس ولا يكون ملك لأحد البتة ولو على وجه التبعية هو يوم الدين، يحشر الناس حفاة عراة، لا أراضي ولا سيارات ولا، فيظهر هذا جليا لكل الخلق. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لكن في الدنيا تقول ايه؟ انا املك بيتا، انا املك سيارة، لكن في الاخيرة تملك ايه؟ ثيابك، حتى ثيابك ما تملكها. نعم.
وهو مالك الدنيا ايضا، له ملك السماوات والارض عز وجل، فهو مالك كل شيء. لكن يوم الدين هو اليوم العظيم، يوم الجزاء والحساب، فنبه الله عليه، وإلا فهو سبحانه له ملك السماوات والأرض، المالك لكل شيء جل وعلا. ولهذا قال سبحانه في آخر المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. هو مالك الدنيا والآخرة ويوم الدين يوم الحساب والجزاء. ثم قال: إياك نعبد وإياك.
ومن هنا فلفظة الدين لفظة مشتركة، تتقرض بها الجزاء، تتقرض بها العمل، تتقرض بها الإسلام. ولهذا من سب الدين بخلاف من سب الإسلام، من سب الإسلام كافر ما لم يكن مجنونا ولا مكرها ولا ولا آخر. أما الدين من الألفاظ المشترك، نستفسر نقول ماذا تريد، ماذا تريد بالدين. نعم.
فهو مالك الدنيا والآخرة ويوم الدين يوم الحساب والجزاء. ثم قال: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني إياك نعبد ربنا، يعني إياك وحدك نعبد، في دعائنا وخوفنا ورجاؤنا وصلاتنا وصومنا وذبحنا ونذرنا كله لله وحده. وإياك نستعين، يعني على أمور الدين والدنيا نستعينك ربنا. ثم تقول: اهدنا الصراط المستقيم، تسأل ربك الهداية أن يهدي قلبك وأن يعلمك هذا الصراط المستقيم، أن يعلمك إياه وأن يهديك لقبوله والسير عليه. وهو الصراط الذي لا عوج فيه، هو صراط المنعم عليهم، صراط الرسل وأتباعهم الذين عرفوا الحق وعملوا به، هم المنعم عليهم وهم الرسل وأتباعهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم اليهود وأشباههم الذين حادوا عن الحق ولم يعملوا به حسدا وبغيا، ولا الضالين وهم النصارى وأشباههم الذين حادوا عن الصراط جهلا وضلالا. أما المؤمنون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم من المؤمنين، فهم ساروا على الصراط المستقيم، هكذا أتباع الرسل ساروا على الصراط المستقيم، وهكذا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة ساروا على الصراط المستقيم وانقادوا لشرع الله وتمسكوا به ولم يحيدوا عنه، بل هداهم الله لهذا الصراط المستقيم قولا وعملا وعقيدة. وخالفوا اليهود والنصارى، خالفوا اليهود الذين تكبروا وحسدوا ولم ينقادوا للحق وهم كفار، وهكذا كفار النصارى الذين حادوا عن الحق وضلوا عن السبيل، فليسوا من أهل الصراط المستقيم. وإنما أهل الصراط المستقيم هم الذين آمنوا بالله ورسوله وانقادوا لشرعه واستقاموا على دينه قولا وعملا وعقيدة، هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يهدينا جميعا هذا الصراط العظيم، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم البطانة، ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهدايات المهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.